دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 54 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح أو جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب الذي ترجمه بقوله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقوله باب غسل المرأة أباها الدم، الدم هنا إما أنها منصوبة على الاختصاص، أو أنها بدل من أباها، بدل اشتمال يعني، أو بدل بعض من كل. فإن الذي يغسل إنما هو وجه أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث ليدل به على جواز، أو يستدل به على جواز الاستعانة في إزالة النجاسات، كما سبق أن ذهب قبل ذلك إلى جواز الاستعانة في الوضوء اللي هو في رفع الحدث يعني. وقد تقدم هذا في أبواب الوضوء، ذكر فيه حديث حمل الصحابة الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر من الاستعانة لا بأس به، لأن الاستعانة عند الفقهاء يعني يذكرون لها ثلاثة أحوال: الاستعانة بحمل الماء إلى المتوضئ وتقريبه إليه أو المغتسل يعني، والاستعانة بالصب عليه، والاستعانة بغسل بعض أعضائه. فكلها استعانة، سواء استعانة بتقريب الماء وإحضاره، هذا أول أنواع الاستعانة وهو أيسرها، وهذا لا بأس به عند أكثر العلماء. وهناك الاستعانة بصب الماء، وهذه مكروهة عند جماعة من العلماء، ويرى الحنابلة والشافعية وغيرهم أن من سنن الوضوء عدم الاستعانة بصب الماء. يقولون أن صب الماء في نوع ترف، وأنه يبعث على الكبر، لما واحد يجي حد يصب عليه ويشعر أن ده ويبدأ شيء مستمر دائما بيعمله يخشى منه على نفسه، ثم إن أجره على قدر مشقته وعدم استعانته يكون أصعب شوية يعني، فيكون المشقة أكبر والأجر أعظم، يقولون كذا الفقهاء في هذا الباب يعني. ولذلك لا يستحبون ذلك ويكرهون هذا، ويقولون إن من سنن الوضوء عدم الاستعانة. والحنفية يرون أن هذا من آداب الوضوء، ليس من السنة عدم الاستعانة يعني. وأما الاستعانة بغسل بعض الأعضاء فده مكروه عند جماعة الفقهاء. الإمام البخاري كان يرى أنه لا بأس بالاستعانة، وذكر الأحاديث في الصنف الأول منها اللي هو حمل الماء وتقريبه إلى المتوضئ. وطبق برضو كذلك أنه يرى جواز الاستعانة بالصب، ودي كما قلنا الفقهاء بعض كثير منهم يرون أنه من السنة عدم ذلك، أن هذا خلاف الأولى يعني. هنا البخاري كأنه يقول إن الاستعانة كما جازت في الوضوء عندي مسألة اجتهادية، ما فيهاش يعني، ليس فيها يعني قطع، المسألة كلها مبنية على الاجتهاد والنظر في الأدلة، وكل شخص يبدو له منها مبدأ أو وجه يميل إليه. فهو هنا يقول إن الاستعانة أيضا بالصب لزالة النجاسة جائز كذلك، ويحتاج لذلك بفعل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ورحمها مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لما كانت تزيل الدم عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي يوم جرح في يوم أحد. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى كذلك أثرا عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي فيه مثل ذلك، وهذا الأثر أثر أبي العالية قد وصله عبد الرزاق الصنعاني في المصنف من طريق معمر عن عاصم ابن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع، دخلنا عليه وهو وجع فوضأوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة، وزاد ابن أبي شيبة إنها كانت معصوبة، فاستعان بمن حوله ليغسل له بعض أعضاء الوضوء. وطبعا هذا حتى عند من يقول بالكراهة فإنه يستثني من ذلك ما كان لعذر، فإن هذا عند الجميع الأمر فيها جائز، الاستعانة عند العذر المرض الذي يمنع الإنسان من إكمال الوضوء بنفسه أو استتمامه بنفسه، فإنه يجوز له عند الجميع أن يستعين بغيره، بل ربما يجب عليه ذلك إذا لم يكن يستطيع الوضوء أصلا إلا بمعين يغسل له، فإنه يجب عليه أن يأتي به ولو بمال، لو هيعطيه أجرة على أن يوضئه يجب عليه ذلك إذا كان قادرا على هذا، لأنه يجب عليه الوضوء، وبالتالي المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا لم يتمكن من الوضوء إلا بأجرة واجب عليه دفع الأجرة إذا كان قادرا على ذلك. فهنا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري هنا في الحقيقة ليس يدل على الجواز المطلق، إنما يدل على الجواز المشروط في حق من تعذر عليه الغسل أو الوضوء وحده، فإنه يجوز له باتفاق العلماء أن يستعين بغيره، يجوز له، بل كما قلنا ربما يجب عليه إذا كان عاجزا عن أن يتم الوضوء وحده، فإنه يجب عليه أن يستعين إذا كانت الاستعانة هذه متاحة له يعني، ولو ببذل مال، على رأي جماعة رأي العلماء يعني الفقهاء. فلما سئل ثم ساق البخاري حديث محمد، ومحمد هذا هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي أبو جعفر البيكندي الثقة الثبت، ومحمد بن سلام ده اختلفوا في لام أبيه هل هي مخففة ولا مثقلة، فالراجح أنها مخففة، لأن محمد بن سلام نفسه كان يقول أبي سلام بالتخفيف مخفف، وصنف في هذا الجماعة من العلماء، ألفت رسائل ردود من العلماء في ضبط هذا الحرف من اسم محمد بن سلام. طبعا ده يدلك على مدى العناية، ليس على شيء آخر، هم مش ناس فاضيين ولا حاجة يعني، ما كانوش فاضيين، ده كل من صنف هذا أئمة أكابر لهم مصنفات كبار وأئمة مشهود لهم بالحفظ والتوسع، وأكيد مش فاضيين، لو حاجة مش مهمة ما كانوش قاعدوا يؤلفوا فيها، لكن ألفوا من باب الضبط، فليضبط مثل هذا، يضبط أسماء الرواة مش أسماءهم، ده يضبط ضبط الأسماء، يعني يتكلم هو سلام ولا سلام، مع أنه ما يفرقش حاجة في الحقيقة، طلع سلام لن يؤثر على صحة الحديث بشيء، طلع سلام برضو ما هيأثرش بحاجة، فهذا ليس أمرا يعني جوهريا يؤثر على صحة إسناد أو عدم صحته، ولكنهم اعتادوا الضبط والتدقيق في كل شيء، فلا يفوتهم شيء ولا يسمحون بفوات أي شيء، فيبحثون عن الصواب أي مكان، حتى وإن كان هذا الصواب غير مؤثر في الحقيقة في النهاية، يعني لا ينبني عليه ثمرة، لكنهم أدمنوا الوصول للصواب، فوقع الخلاف. طبعا هو الأصل في هذا الاسم سلام، ده الأصل فيه التشديد، فكل من اسمه سلام الأصل أنه سلام بالتشديد، وإنما سلام ده قليل، القليل جدا اللي اسمهم سلام، يعني هم كذا واحد يذكرون على رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام الإسرائيلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم من يهود، كان يهوديا وأسلم، فهذا الصحابي الجليل هو أشهر من اسمه والده أشهر من اسمه سلام، فهو محمد بن سلام، ويختلفون بقى فيما وراء ذلك، يختلفون يعني يقع لهم خلاف بقى في سلام بن مشكم ده هو سلام ولا سلام، محمد بن سلام البيكندي هو سلام ولا سلام، فلا يكاد يصف يعني في سلام ده اللي هو خالي من التجديد إلا بضعة نثر، أسماء معدودة معروفين يعني، لذلك ينصون عليهم في كتب الضبط كتب المشتبه، يقولون فلان وفلان وفلان دول اللي ممكن يكون فيهم سلام، اسمهم سلام بالتخفيف، وبقية هذا الاسم فهو بالتجديد سلام، تمام. فاختلفوا في اسمه، هو نفسه قد نص على أن أباه اسمه بالتخفيف، فمحمد بن سلام بن الفرج البيكندي أبو جعفر أحد الثقات الأثبات من شيوخ البخاري، وهو يروي هنا عن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي إمام أهل الحجاز، الثقة الثبت الفقيه الحافظ الإمام أحد رؤوس طبقته، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار، مع أنه هو أدرك من إنما أدرك من عمر عمرو بن دينار سنوات يسيرة، يعني هو لقي عمرو في آخر 4 سنوات من عمره، آخر 4-5 سنوات أو أقل من عمر عمرو بن دينار. يعني سفيان ربما لقيه في سنة 118 تقريبا، وعمر مات بعدها 4 سنين. ومع ذلك فإنه بإجماع أهل الصنعة أو يعني باتفاق أكابرهم هو أثبت الخلق في الرواية عن عمرو بن دينار، أحفظ الناس لحديث عمرو وأعلمهم به وأثبتهم فيه، مع قلة ملازمته لعمرو. في ناس كانوا مع عمرو 20 سنة 30 سنة، ومع ذلك لم يضبطوا حديث عمرو كضبط سفيان، وكان سفيان ساعتها عنده حوالي 15 سنة ولا أقل، سفيان ساعتها كان صغير السن يعني في ذلك الوقت، ولكنه تثبت وحفظ وضبط، ولذلك يعني لكل مجتهد نصيب. سفيان بن عيينة قال عن أبي حازم، وأبو حازم هذا هو سلم بن دينار أبو حازم الأعرج التمار المدني القاضي أحد الثقات العباد، وأبو حازم سمع سهل بن سعد الساعدي، وسهل بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي هذا له ولأبيه صحبة، هو صحابي وأبوه كذلك صحابي، وكان اسم سهل هذا حزن، كان اسمه حزن، والحزن مأخوذ والحزن يعني الشيء الغليظ، وهو على عكس السهل، السهل الشيء المرتاد الهين اللين هذا، والحزن اللي هو الايه الغلظة، والحزونة هي الغلظة يعني والشدة، فكان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، كان إذا سمع اسما يستقبحه أو اسم يعني ممكن يشتم منه ريحة تزكية للنفس، يعني مثلا كان بعض نسائه اسمها برة فسماها زينب، برة ده يعني حاجة يعني امرأة بارة، وكان يعني لا يحب هذه الأسماء التي فيها تزكية للنفس، لأن الإنسان بيتأثر باسمه في الحقيقة إما بالسلب أو بالطرد يعني أو بالعكس، كما يقول ابن القيم لكل امرئ من اسمه نصيب، إما طردا وإما عكسا، يعني لو واحد مثلا اسمه سهل لما يطلع فعلا سهل زي اسمه، لما يطلع إنسان صعب جدا هتلاقي في علاقة يعني إما يمين وإما شمال، إما يعني يكون مضطرد اسمه موافق لصفته وإما يكون منعكس ضد اسمه خلق، فتلاقي واحد مثلا اسمه حسن وهو أسوأ الخلق على الإطلاق، طب إيه حسن دي عكس، جت معاه بالعكس يعني جت معاه بالعكس، فممكن تيجي بالإيه، ممكن تيجي بالاضطراد ويطلع فعلا راجل طيب ما فيش مشكلة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، وكان يغير الأسماء اللي فيها نوع من التزكية، فهذا كان اسمه قبيحا حزن، يعني الواحد لما يسمع الاسم دوت يحصل له في نفسه كده شيء من الكرب، لما تسمع اسم وحش واسم يدل على معنى سيء يعني الإنسان أكيد يتأثر بهذا، وده أمر نفسي لا ينكره أحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن، وكان يغير الأسماء للأسماء الحلوة الجميلة التي تبعث الانشراح في النفوس، فسماه سهلا. ووقع مثل هذا لجد سعيد بن المسيب، سعيد المسيب بن حزن أيضا كان اسم جده حزن، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم جده هذا فرفض، قال أنت سهل، قال لا أغير اسما سمنيه أهلي، قال لا مش هغير أنا عجبني الاسم دوت تمام. طبعا يعني هذا خطأ كبير من هذا الرجل هذا الصحابي يعني، ومع ذلك ابن المسيب يقول فلا تزال تعرف فينا الحزونة الغلظة، لأن الرجل رفض هذه التسمية اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي على ما هو عليه من الحزونة حتى أصبحت في أخلاقهم وفي تعاملاتهم شدة شديدة. يعني سهل بن سعد الساعدي كما قلنا كان اسمه حزنا سماه سهل، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، توفي سنة 91 أو قبل هذا 88 يختلفون يعني إلى 91. ولذلك اللي هو هنا في هذا الحديث بيقول لما يقول أبو حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، يعني أنا قاعد جنبه فسامع على طول، مش ما فيش أي التباس في القول، أنا قريب منه وليس بيني وبينه أي أحد يقطع عني السماع يعني، فسامع كويس. يقول وسأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم أحد ولم يمتثل أصحابه أمره صلوات الله وسلامه عليه، ودارت الدائرة على المسلمين في أول الأمر في آخر الأمر، وقتل منهم من قتل، أصيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبيه وأمي فكسرت ثنيته ودخل المغفر في وجهه، كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه ودمي وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم، وكان يعني قد يعني وقع له أمر شديد حتى من شدة ذلك الذي لقيه في ذلك اليوم. قالت له عائشة رضي الله عنها مرة: يا رسول الله، هل لقيت أو هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ لأنه كان فيما يظهر لمن رآه من الناس ما حصلش قبل كده حاجة زي كده، ولا حصل بعد كده حاجة بهذه الشدة، يعني اللي حصل في يوم بدر ولا في الأحزاب ولا بعد هذا شيء بهذه الصورة. كان يوم أحد يوم عصيب. فتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها: لقد لقيت من قومك ما لقيت. لا، ده شفت كثير، ده يوم أحد ده عادي، يعني فيما هو أصعب منه قبل هذا، فيما قبل الهجرة وفي أمور أصعب بكثير لقيها من قريش. وذكر يوم عرضه نفسه صلوات الله وسلامه عليه على بني عبد ياليل اللي هم جماعة بتعود إيه سقيف، اللي هم ردوه صلوات الله وسلامه عليه ولم يكتب الله لهم هذا الشرف، والقصة الشهيرة، يعني ليس هذا موضع ذكرها الآن. فقال: وسأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. وكان ساعتها كل الصحابة اللي حضروا هذا الموقف، اللي حضروا يوم أحد، كلهم كانوا ماتوا خلاص. وكان كما قلنا كان سعد، كان سهل بن سعد الساعدي هو آخر الصحابة موتا بالمدينة، آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بقى هذه القصة وهو يحكيها بعد وقوعها بنحو من 87 سنة، حاجة و80 سنة، يعني إنه مات سنة 91 تقريبا أو قبل هذا، والواقعة دي حصلت في أول الهجرة، تمام. فبيقول: كان علي يجيء بترسه فيه ماء. الترس ده كده زي الدرع يعني الذي يصد به عن نفسه، فكان يملأه ماء. وفاطمة ويسموه المجن، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، تأخذ من هذا الترس الماء وتغسل الدم عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم الدم لم يرقى مع هذا الحال، الدم لأنه كان كثيرا فما كانش عايز إيه يبطل، لم ينقطع. فأخذ حصير فأحرق، فوجدوا حصيرا فأحرقوا الحصير، فأخذت تحشو به رضي الله عنها سيدة فاطمة جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقى الدم، لكن الدم وقف خلاص، حشو فيه هذا الحصير المحروق حتى يقف الدم في وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فطبعا هذا الحديث فيه مشروعية التداوي ومعالجة الجراح، وقد فعله سيد الخلق وأكمل الناس توكلا صلوات الله وسلامه عليه، وفيه جواز اتخاذ الترس في الحرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل، الأخذ بالأسباب عموما المقدورة يعني لا يقدح، بل هذا الواجب الأخذ بالأسباب والاستعانة برب الأسباب على أن تقوم هذه الأسباب بما تقوم به. وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها، يعني قيامها بمداوتهم بمباشرة يعني بنفسها، ومداوتها لأمراضهم وغير ذلك. وسيأتي طبعا تفصيل هذا الباب ما وقع في يوم أحد، سيأتي في كتاب المغازي بإذن الله تعالى ولطفه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ذكر الإمام البخاري هنا في هذا الباب باب السواك، والسواك كما هو معلوم عند الجماهير من أهل العلم من سنن الوضوء، فهذا وجه ذكره في هذا الكتاب. ذكر فيه أثر ابن عباس وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن، استن يعني استعمل السواك، استاك يعني. وهذا الأثر الذي ذكره البخاري هنا، هذا الأثر قد ساقه البخاري موصولا في مواضع كثيرة من الصحيح، بعضها سبق معنا وبعضها سيأتي في ما يأتي من أبواب، ولعل الذي يوافق هذا اللفظ ما في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، وهو بنفس اللفظ الذي ساقه البخاري هنا معلقا. وقد ذكرنا مرارا أن البخاري يعلق أحيانا من باب الاختصار، يكون وهذا كثير جدا من معلقات البخاري موجودة في الصحيح موصولة بأسانيدها في صحيح البخاري، والبخاري إنما حمله على هذا التعليق وحذف الإسناد في بعض المواطن أنه أراد الاختصار حتى لا يسوق في كل باب أحاديث كثيرة بأسانيدها، لا سيما والناس تأتي في أبوابها الأصلية اللي هي الأليق بها والأكثر دلالة عليها يعني، فربما يتعجل ويأخذ شيئا من الحديث ويعلق ويحذف إسناده ويأتي به كإيه، يأتي به في العنوان. وعامة المعلقات هذه كلها عامتها يعني الأكثر منها في التراجم اللي هي العناوين يعني، كما رأيتم هنا قال باب السواك، وقال ابن عباس بت عند وسلم فستان، هذا كل ده دي كلها عنوان، دي كلها ترجمة العنوان يعني. ثم ساق البخاري حديث أبي النعمان، وأبو النعمان طبعا هذا هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، ثقة ثبت، والعارم ده اللي هو يعني الشقي المتهور الفاسد، ولم يكن رجل كذلك بل كان على عكس اسمه يعني، كان رجلا صالحا، وهو ثقة ثبت ليس فيه من العرامة شيء، وإنما هو ثقة ثبت تغير في آخر عمره. قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، حماد هذا ثقة ثبت فقيه إمام، هو يقارن بمالك بن أنس، يقال هو كمالك يعني في مقام مالك بن أنس، وهذه الدرجة العالية. وقيل أنه كان ضريرا، ولعل ذلك طرأ عليه العمى، طرأ عليه لم يكن كذلك من أول أمره يعني، لأنه قد ثبت وصح عنه أنه كان يكتب، فلعله طرأ عليه العمى في وقت ما من وقت من عمره يعني. وقال حماد عن غيلان وغيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري أحد الثقات، عن أبي بردة، وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، طبعا هذا أبو بردة ده كنية واسمه مختلف فيه، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث وقيل غير ذلك، وهو أحد الثقات. وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الشهير، أمره عمر ثم عثمان من بعده، وهو أحد الحكمين في يوم صفين رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن يعني كما قلنا يستاك، يستخدم السواك يعني، يستن بسواك بيده، يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. في النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك ويستاك على أسنانه في الأسنان وعلى قاعد الأسنان، وكان يستاك على لسانه، كان يمر السواك على لسانه طولا يعني، يبدأ من أمام للخلف، فلما يصل السواك إلى طرف اللسان الداخلي عند الحلق كده يكاد الإنسان يتقيأ، وهو هذا التهوع، قال كأنه يتهوع كأنه يتقيأ، وده أي حد أي حاجة لو حط صباعه أو أي حاجة في داخل فمه بيحصل نوع من الحساسية المفرطة للمعدة، فممكن الإنسان يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيحكي صوت السواك ساعة إذن أو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أع هو صوت الإيه، من واحد يحط كده حاجة جوه فخلاص هيرجع يعمل أع تمام، أو صوت السواك، والسواك طبعا ملوش صوت، هو هذا نسبه له مجازا يعني، هو صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول أع. وقد جاءت هذه اللفظة بروايات متعددة، قيل جاءت هكذا أع وجاءت أع في بعض الروايات كما عند في بعض الروايات، وجاءت عند النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة ع تمام، وفي روايات في، وطبعا كل واحد بيحكي الصوت يعني، هو ليه وقع هذا الخلاف في الروايات وع واخ وغير ذلك واه واه، هتلاقي روايات كثيره فيها في، وطبعا هي كلها مش متضاربه ولا حاجه، ليه؟ لان هذه حكايه صوت، كل واحد بيحاول يحكي لك الصوت اللي سمعه، الصوت ده فعلا ممكن يجي كده ممكن يعني، ومعروف ان التعبير عن الاصوات التي لا يمكن يعني نقلها بذاتها يختلف حسب سماع الأذن، في واحد يعملها أوع وواحد يعملها أوه، واحد يسمعها كده واحد يسمعها كده، وهي في النهاية صوت واحد. تمام، لو قلنا الواحد يحكي لنا صوت الرعد هيقعد ايه، كل واحد هيقول حسب ما هو وصل لودنه، فما فيش خلاف وكلهم صادقون، لان كل واحد يعبر عما وصل سمعه، عما استوعبته اذنه يعني، وكلها في النهايه تؤدي نفس المعنى. وده من الاختلاف السائغ الذي لا يدل على اضطراب ولا شيء، لانه هو كما قلنا حكايه صوت يعني يختلف سماعه من اذن لاذن، والتعبير عنه كمان من لسان الى لسان. ثم ساق البخاري حديث عثمان ابن ابي شيبه، هذا عثمان ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابي شيبه ابي الحسن الثقه الحافظ الشهير، اخو الامام الكبير ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف وصاحب المسند. وعثمان ثقه حافظ شهير له بعض الاوهام، وليس طبعا هذا منها يعني. قال حدثنا جرير، وجرير هذا وجرير بن عبد الحميد الضبي ابو عبد الله الرازي الكوفي القاضي، احد الثقات المشاهير، ثقه صحيح الكتاب، قيل كان في اخر عمره يهم من حفظه، لكن كتابه صحيح. وبينا مرارا ان من الرواة من يعتمد على كتابه ولا يكاد يحدث من حفظه، واذا حدث من حفظه ربما وهم، فالناس في الغالب يتثبتوا انه يروي من كتابه ولا وينتقون هذا، لا يسمعوا منه الا اذا كان معه كتابه، يعني إذا أراد محدث من حفظه لا يسمع منه شيئا أصلا. تمام، ومن سمع منه من حفظه بيبقى معروف ولا سمع من غير كتابه يعني. وناس يحفظون حفظا يعني حفظهم حفظ صدر، ما معهوش كتاب، ما بيقرأش من كتاب، لكن هو أثبت من الكتاب وأحفظ. ودول ناس معروفين أيضا من الحفاظ، أو حفظهم مطبوع وأذهانهم يعني عظيمة الحفظ جدا، لا يعني لا تتصور، حتى إن أقرانهم كانوا يتعجبون من هذا الحفظ الشديد، لكن كانوا يختبرونه فيجدونه على الجادة، يعني اللي ما يقول لك يعني البيانات على المدعي واليمين على من أنكر، أنت بتقول أنت حافظ تبسمع، فكانوا يختبرونهم ويحاولون أن يخطئوهم في حفظهم فلا يستطيعون أبدا. فهؤلاء كان حفظهم حفظ شديد جدا، في ناس كده وناس جمعوا الحفظ والكتاب، كانوا محافظين كويس وبرضه لا يقرأوا إلا من كتاب، وكان في الغالب أكثرهم لا يروي إلا من كتاب، حتى الحفظ منهم المسلمون لا يقرأوا ولا يحدثوا إلا من كتابه، حتى يذهب عن نفسه الإيه الإشكال يعني والمعرة. عن منصور، وهذا منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي الثقة الثبت. ومنصور يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وشقيق بن سلمة أبو وائل هذا تابعي مخضرم، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم، فهو يسمونه مخضرم يعني، وواحد الثقات المشاهير. وأبو وائل يروي عن حذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي الكوفي أحد الصحابة المشاهير من السابقين الأولين، قال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يغسل وينظف فمه بالسواك، ومعروف أن الإنسان إذا استيقظ من النوم بيكون رائحة الفم متغيرة بسبب ما يتصاعد من أبخرة المعدة إلى الفم في ذلك الوقت، فيكون الرائحة متغيرة، فيستحب لمن قام من النوم أن يستاك يغسل فمه حتى تذهب هذه الرائحة. وجاء في بعض الروايات عند المصنف إذا قام للتهجد من الليل، فدل ذلك على أن هذا الاستياك المسنون بالليل عند القيام للصلاة، إذا كان سيقوم للصلاة فيستحب ويسن له أن يتسوك. طب لو هو مش هيصلي ما يلزموش هذا، هذا على قول من يخصص رواية الباب هذه بالرواية الأخرى التي فيها إذا قام للتهجد. وهناك من العلماء من يقول لا الأمر واسع، لعل الثاني هو الأقرب، إن السنية هنا مرتبطة بقيامه للصلاة، وقد وقع ذلك في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي ذكره في أول الباب الذي علقه هذا، لما كان عند خالته ميمونة نسم قام الليل قام نسم استيقظ من الليل ليصلي فاستاك أو فاستن ليصلي، وكان يصلي، فيؤخذ من ذلك إن الإيه إن السنة في ذلك إذا قام للصلاة يعني، لكن إذا قام لغير صلاة فلا يسن له ذلك، وإن فعله فلا إشكال، بالعكس هذا يعني أمر حسن على كل حال. وسيأتي مزيد تفاصيل لمسألة السواك في أبواب كثيرة في الصلاة وفي الصيام، سيذكره المصنف هناك مفصلا في مسائل يعني. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.